20 ل 36 نلاقي الاستعداد للعبور. بقي الشعب على ابواب الدخول الى ارض كنعان، فكان لابد من عمل تعداد تاني للشعب، وايضا تنظيم بعض الامور زي قانون الميراث الخاص بالشعب، وايضا الاعياد والتقديمات والنزول الى اخره من هذه الامور. اهم حاجة قدمت في الاعداد هي مدن الملجأ ومدن اللاوية. ايه فكرة مدن اللاويين ومدن الملجأ؟ احنا عارفين بعد كده اصبح في ضفتين، ضفة شرقية وضفة غربية يفصل بينهما نهر الأردن. فأرض الموعد في 60.5 أخذوا الضفة الشرقية، وبقية الأصباط أخذوا الضفة الغربية. كان لابد أن الكهنة، طبعا العمل الكهنوتي جوه أورشليم في منطقة يهوذا فيما بعد أورشليم لما جه داود وبعدين سليمان، لكن كان لابد أيضا من عمل رعوي، فلذلك أقام مجموعة مدن في كل ضفة، بحيث إلى حد ما كل منطقة يبقى فيه مدن للاويين يقوموا برعاية المنطقة. فهنا يشير إن الكهنوت ليس فقط تقديم الذبيحة وممارسة العبادة الجماعية في أورشليم، ولكن كان موسى النبي حتى قبل بناء الهيكل، قبل عمل مدينة أو تهيئة أورشليم كمدينة الرب، كان بيوضب للمستقبل ان لابد ان يشعر الشعب بالتقديس العام لكل ارض كنعان، فكل واحد يشعر انها مقدسة وانه للرب نصيب فيها. اللاويون ما كانش ليهم حق انهم ياخدوا نصيب كبقية الاصباط، لكن اخدوا حق ان يبقى لهم مدن ويبقى لهم حقول وليهم الحيوانات والى اخره. فوجود اللاويين في وسط الشعب اولا يدي خلطة الى حد ما بين الكهنة والعلمانيين لكي يعيش الكل معا مقدسا للرب. وبعدين اقام ايضا مدن الملجأ، 3 في الضفة الشرقية، 3 في الضفة الغربية، تقريبا في مناطق متباعدة، ومع عمل اسهم الى مدن الملجأ، بحيث اي واحد قتل انسان خطأ، واحد ماسك فاس نقطة الفاس ده كسر دماغ حد، او واحد بيبني وقع حتة حجر من السور قتلت انسان هو ملوش ذنب، فمثل هذا الانسان لكي لا يقتل لابد ان يهرب الى مدينة الملجأ ويبقى هناك بعد ما الشيوخ تتعمل شبه محاكمة ويعرف ان هو فعلا ما عندهوش نية القتل، ويبقى هناك الى ان يموت الكاهن او رئيس الكهنة، عندئذ يستطيع ان يخرج من المدينة، وليس من حق الولي ان يقتل هذا الانسان. مدينة الملجأ تشير الى السيد المسيح الذي يفتح احضانه لكل نفس لكي يعطيها امانا وطمأنينة، ولا يستطيع الانسان ان يتحرك الا بموت رئيس الكهنة رب المجد يسوع يصير لنا الحرية. كده احبائي يبقى اخذنا فكرة عامة عن سفر التكوين الله خالقي، عن سفر الخروج الله محرري، عن سفر اللاويين الله مقدسي، عن سفر العدد الله قائد. بس احب اقول ان كان الله هو القائد فهو مش بس في الرحلة في سفر العدد، لكن ايضا نجد في سفر الخروج الله ايضا بنفسه هو الذي يقود شعبه، فنلاقيه في الاصحاح 12 في الآية 42 الله هو الذي يعطي الحرية المخلص المحرر، في الأصحاح 13 في الآية 21 هو القائد في السحاب، الأصحاح 13 الآية 21 الله هو الذي ينير في وسط الظلمة، في الأصحاح 14 الآية 13 هو المنقذ عند البحر، في الأصحاح 15-26 يحول المياه المرة إلى مياه حلوة في مرة، يعطي عذوبة وسط المر، الله الذي يشبع بالمن في الآية أصحاح 16 الآية 15 هو الذي يروي من الصخرة، في الأصحاح 17 الآية 6 هو الذي يهب نصرة على عماليق في الأصحاح 17 الآية 3 هو الذي يدبر ويقدس الخيمة في الأصحاح 40-6. ففي سفر الخروج اللي أيضا تكلم عن الرحلة زي سفر العدد، سفر العدد جاب الرحلة بالتفصيل، يقدم لنا الله القائد هو مخلصي اللي يهتم لدين الحرية، هو الذي يقودني ويحميني كما على السحاب، هو الذي ينير لي في وسط الظلمة، وهو الذي يعبر بي وسط البحر، هو الذي يهبني عجوبة وسط مرارة هذه الحياة، هو الذي يشبع كل كياني بالخبز النازل من السماء، هو الذي يرميني من مياه حبه، هو الذي يهبني النصرة على كل عدو، هو الذي يقدس حياتي ويهبني الحياة المقدسة. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد آمين. سفر التثنية في الواقع أحبائي رغم أن البعض بيتطلع إليه على أنه مش ممكن يكون كتبه موسى النبي، ولكن الاتجاه العام حاليا حتى بين الدارسين أنه لا يمكن يكون حد كتبه إلا موسى النبي أو حد معاصر لي إلى حد كبير. ليه؟ لأننا هنكتشف في هذا السفر قد إيه الديتيلز التفاصيل بتاعة الأحداث اللي حصلت في أيام موسى النبي يكتبها أو ينطق بها موسى النبي بدقة شديدة وبتفاصيل لا يمكن لإنسان غير موسى النبي إنه يعرفها أو يكتب. كمان نشعر فيها بالروح الناري والاشتياق الحقيقي والأعماق الداخلية اللي في قلب موسى النبي وهو يقدم هذا السفر. في الواقع هذا السفر هو عبارة عن نقدر نقول ثلاث عظات. البعض بيعتبر ان العظة الاولى من اصحاح 1-3 او 4، العظة الثانية من 5-28 وهي جسم السفر كله، العظة الثالثة من 29-30 اصحاحين، وبعدين اعمال ووصايا ختامية. الفكرة انه قدمت هذه العظات كعظات وداعي. انا بقف احيانا قدام نفسي وقول يا ربي موسى النبي ده اللي بلغ سن حوالي 120 سنة عجز وكبر وخلاص، يعني شعر انه بيسلم كل الخدمة لتلميذه يشوع، ازاي يقف يتكلم بهذه العظات الطويلة السفر كله ينطق به بقوة وبروح مملوء حبا ومملوء ايضا ملتهبة في الداخل لكي يعيش الكل او يجدد الكل عهده مع الله. موسى النبي ده اللي وقف قدام ربنا قال له يا ربي في عرضك انا ثقيل اللسان، قدم مش قادر اتكلم. يبقى موسى النبي ده اللي يقدم هذه العظات وينطق بها ويعتبر، ودي حقيقة، كل كلمة لما بيتكلم بها يقول لهم وصايا الرب، وكأن كلماته لم تعد كلماته هو، لكن زي ما شفنا في سفر الخروج ربنا يقول له أنا أكون في فمك. بدينا نحس في سفر التثنية أن كل ما ينطق به موسى في هذه العظات ليست من عندياته ولكن هي من قبل الرب. الحقيقة سفر التثنية من الأسفار الممتعة، يكفي أن السيد المسيح في التجربة على الجبل في كل ردوده على الشيطان كان يستخدم آيات من سفر التثنية، وده يؤكد إذا في حربنا ضد عدو الخير لابد أن يكون لنا معرفة صادقة مش بس فكرية ولكن أيضا قلبية وروحية لسفر التثنية. سفر التثنية ماذا نسميه؟ سفر الدخول في عهد مع الله، تجديد العهد المستمر مع الله. ربنا قدم مجموعة كبيرة من العهود. آدم أخذ عهد من ربنا وأخذ وعد بمجيء المخلص. إبراهيم دخل في ميثاق مع ربنا. إسحاق أيضا تجدد العهد معه. وهكذا أحبائي مع كل جيل نلاقي عهد. موسى النبي ايضا اتكلم كتير عن العهد مع ربنا في خلال الرحلة، وفي اخر لحظات عمره لما جه الجيل الجديد قال لهم يا جماعة مش هنحط كل فكرنا في العهد اللي اقاموا اباؤنا، لكن لازم احنا نجدد العهد مع ربنا. ولذلك احبائي اذا كان يبدو كأنه في تكرار في سفر التثنية مع الاسفار الاولى اللي هي ان كان خاصة العدد او اللاويين او احيانا الخروج، في الواقع هو مش تجد مش هو تكرار، لكن هو اعادة نظر في الوصية الالهية بما يناسب العصر. الوصية ما بتتغير، كلام ربنا ما بيتغيرش، لكن كل انسان لابد ان يقرأ الانجيل ويتمتع به ويدخل في عهد وميثاق مع الله، او كل جيل يعمل نفس الحكاية. ولهذا احبائي جه هذا السفر يقدم قوانين اجتماعية ودينية ومدنية تسند الجيل الجديد في ارض الموعد، وتعرفهم حتى علاقتهم حتى بالاشجار، حتى بالطيرة الصغيرة العصفورة، الطيرة لو اصطادها واحد علاقته بها ايه. قدم لنا دقائق في السلوك، امور دقيقة جدا لابد ان نلتزم بها. في سفر التثنية ايضا نسمع عن لعنة الصليب او اللعنة على الخشب، اللعنة لما الانسان يبقى معلق على خشبة في تثنية 21 الآية 22 و23. الحتة دي برضو احب اوضحها والحياة حنقلها من العلامة أوريجان. ان قلنا ان في دايرة وان الدايرة دي زي الكورة، وان جوه الكورة نسميها اللعنة، في ليها بابين. الباب الاولاني دخلوا ادم اسمه باب كسر الوصية، قال ربنا انا مش عايزك، فدخل جوه اللعنة، لعنة كسر الناموس او كسر الوصية، واتقفل عليه ومش عارف يطلع. في باب تاني للعنة اسمه المعلق على خشبة، كل واحد يتعلق على خشبة حتى لو كان مش كسر الناموس يدخل تحت اللعنة. ادم دخل ودخلنا معاه جوه اللعنة واغلق علينا، فكان لابد ان السيد المسيح كلمة الله ادم الجديد ان يدخل جوه الدايرة. بس يدخلها ازاي؟ يدخل من الباب الثاني، ما يقدرش يدخل من الباب الاولاني لانه ليس بكاسر للناموس، ما يقدرش يبقى عاصي للآب، لكن دخل من خلال انه علق على خشبة ودخل جوه، فبقي جوه دائرة اللعنة زي ما قال معلمنا بولس الرسول انه حمل اللعنة بتاعته. لما دخل جوه الدائرة ما احتملتش الخالق جوه، ما احتملتش سلطان الكلمة جوه، فتفجرت اللعنة وحملنا كغنائم الى الحضن الالهي الى السماعية. يعني انا بقول في حدث دخل منه ادم ودخلنا معاه خلال الخطية، دخل منه السيد المسيح خلال الصليب، شلنا على كتافه وفجر كل الحبس وجي طالع بينا بالسماء. في مثل ثاني لطيف احب اتكلم عنه، قاله ماري افرام السوريان، قال السيد المسيح جه زي اشبه بحمل صغير، والشيطان اشبه او الخطية اشبه بالذئب، وكانت الخطية عارفة انها اقتنصت كل البشرية، كل ما يتولد واحد تبلعه، فظنت انها تستطيع ان تبلع حمل الله، فحمل فبلعت المسيح اللعنة جواها، ولكن لم تستطع ان تحتمله، ففجر المعدة بتاعت اللعنة واخرجنا كلنا من اللعنة. فالمسيح الذي لم يخطئ قط دخل خلال الصليب الى لعنة لكي يخرجنا منه. ايضا اشار الى مجيء السيد المسيح في الاصحاح 18 الاية 15 و19. على اي الاوضاع سفر التثنية سفر ممتع لو درسناه ليس بالحرف القاتل، ولكن ندرسه بالمفهوم الروحي الممتع من خلال علاقتنا او ارتباطنا بالمسيح. اذا قلنا في الجزء الاولاني في العظة الأولى من أصحاح 1-3 بدأ يكلمهم عن التاريخ القديم. يا جماعة عايزين تبتدوا مع ربنا، شوفوا ربنا عامل ايه مع آبائكم. مهم جدا الواحد يتذكر معاملات الله مع كل الأجيال القديمة عشان يكمل كما يليق. يقول عبارة جميلة في الأصحاح الأولاني، يقول في البرية رأيت كيف حملك الرب إلهك كما يحمل الإنسان ابنه حتى جئتم إلى هذا المكان. أصحاح 1-31 مش قال لهم كما حمل آباؤكم، لا، كما حملك أنت. كأني أنا النهاردة شايف إن ربنا حملني وأخرجني من أرض مصر من العبودية فرعون وانطلق بي إلى البرية زي كما يحمل الإنسان ابنه. ليس حمل أجدادي في القديم، لكن حملني أنا وجئتم إلى هذا المكان. ويقول أيضا الآن 40 سنة للرب إلهك معك لم ينقص عنك شيء. قل لي إيه اللي ناقصك طول أيام الغربة بتاعتك. صحيح الرب راعية فلا يعوزني شيء. العزة الثانية وهي جسم أو صلب السفر كله من الأصحاح 5-28 ينقسم إلى قسمين. القسم الأولاني الوصايا 10، والقسم الثاني القوانين اللي المفروض نلتزم بيها لكي نعيش كما يليق كأبناء للطاعة. الوصايا 10 كلنا عارفينها، وموجودة في تثنية 6. بعدين يقول عبارة جميلة، لتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، قصها على أولادك، تكلم بها في بيتك وحين تمشي في الطريق. كلمة ربنا لازم تبتدي من أعماقك في الداخل، تكرز بأورشليم، ثم تقصها على أولادك، تدخل بها إلى اليهودية، ثم تتكلم بها في بيتك أي إلى السامرة، ثم حتى وانت ماشي في الطريق تتكلم عنها إلى أقاصي الأرض كلها. نفس الأمر الإلهي من السيد المسيح للتلاميذ. القسم الثاني عبارة عن القوانين الاجتماعية والمدنية والدينية، بحيث انه الشعب في ارض الموعد يعيش بروح الطاعة. يختم القسم الثاني بالاصحاحين 27-28. في الاصحاحين دول يقدم اللعنات والبركات. والعجيب ان اللعنات تبتدي وتنتهي بالبركات، واللعنات تاخد مساحة اطول بكتير وبعدين تيجي البركات. ليه؟ لانه حابب يأكد ان احنا الاول قبلنا اللعنة لاننا ارتبطنا بادم الاول وعشنا بروح العصيان، ثم تأتي البركات حينما نلتصق بادم الثاني ونتمتع بالعمل الالهي فيه. في العزة الثالثة الأصحاحين 29-30 نجد حث على الارتباط بالعهد، مع بالارتباط العهد حتى اللي أقيم في أرض مؤاب وأقيم أيضا في حوريب أي في جبل سيناء. يهدد الله كاسر العهد. ربنا حنين قوي ولطيف قوي، حب نبقى أولاده، لكن عند الجد جد احنا اولاده طول ما بحضنه يدينا من امجاده، نديله ظهرنا احنا الخسرانين لا نستطيع ان نقتني الا الموت. على اي الاوضاع من اجمل ما يمكن حتى في سفر التثنية تأكيد الحرية الانسانية، من حق الانسان ان يختار طريق الحياة او طريق الموت، الطاعة او العصيان، الله او محبة العالم او الشيطان. ففي الأصحاح 30-15 يؤكد الحرية الإنسانية. في الجزء الأخير من 31-34 الحقيقة بحب الجزء ده قوي، لأنه آخر حاجة لما يعني نقدر نقول اللحظات الأخيرة وبعدها موسى فارق هذا العالم. في أربع حاجات مهمة جدا عملها موسى أو ذكرت هنا بخصوص موسى قبل نياحته وأثناء نياحته؟ أول حاجة عملها أنه أعلن إقامة يشوع خلفا. صعب قوي أن الإنسان يبقى عارف أنه ماشي ويجيب واحد يقول ده بدايه ويقولها إيه؟ ويقولها بكل قوة ويقولها بفرح شديد وهو يعلم أنه لم يستطع أن يحمل الشعب إلى أرض الموعد وتلميذه هو اللي دخله أرض الموعد، دخلهم أرض الموعد. واعتبر موسى النبي أن العمل اللي حيقوم به يشوع كأنه أنبي، وكان فرحان ومتهلل أنه وجد قائد رغم أنه تلميذه أو أحيانا كان يسمى خادمه، أنه هو اللي ياخد الشعب ويدخل به ويحقق ما لم يستطع موسى أن يحقق. نفسي يا ربي تديني وتدي كل إنسان فينا إنه بحق كده ما يبقاش أناني، لكن أحس اللي بيعمله أخويا كأني أنا بعمله، ولما ينجح أخويا كأني أنا أنجح، ولما الخدمة تنجح على يد آخر شاب صغير كأني أنا اللي نجحت. صحيح صعب على النفس البشرية إن الإنسان بسبب كبريائه أو أنانيته إنه يرى الآخرين أكثر منه نجاحاً أو أكثر منه مجدا، لكن موسى عجيب في هذا الحب اللي فيه يرى نجاح يشوع هو نجاح لي. الجانب الآخر المفرح في قبل ما يتنيح موسى أنه قدم نشيد، النشيد الختامي. موسى الجد القائد الحي اللي باقي الأمرين من الشعب اللي الشعب حاول أن يقتله أكثر من مرة، نراه رجل فرح وتهليل، تكلم كثير عن الأعياد وتكلم كثير عن الفرح. وأيضا لما عبر البحر الأحمر قدم النشيد بتاعه زي ما شفنا في سفر الخروج 15 تكلم عن نشيد النصرة. وأيضا في وسط البرية قال أناشيد، وقبل عبوره من هذا العالم ايضا قدم النشيد الختامي. نفسي يا ربي الكنيسة تبقى متهللة باستمرار في افرحها وفي احزانها وفي ضيقتها وفي اواخر مراحلها وفي اواخر مراحلها كل انسان يختبر حياة التسبيح الداخلي. يقول المرتل لتصفق الانهار بالايادي، وعلى رأي قديس جيروم النهر ملهوش ايد تسقف، لكن الانهار دي المؤمنون دول اللي بيسقفوا بالايادي، يعني يعملون اعمال الرب بفرح شديد وكأن حتى اعمالهم تصير تسبحة عمل وتسبحة فرح تقدم لله. يشوع موسى انسان غير اناني يقدم يشوع قائد للشعب. موسى النبي رجل آلام واوجاع، ولكنه ايضا رجل مملوء فرحا وتهليلا يسكب الفرح على شعب الله. أيضا رغم أنه حتى في النشيد بكت شعبه على تذمرهم المستمر، لكن ما رضيش يختم الموضوع بحكاية. قبل ما يمشي قال لهم شوفوا أنا قبل ما أمشي لازم أقدم كلمات بركة لكل صفت من الأصباط. ما قالش دول عذبوني، دول ضايقوني، دول حرموني من أرض المواد، وكان ممكن ربنا وعدني أن أنا أقيم شعب من صلبي وأنا اللي رفضت. أبدا، هو أخذ ست صفت يباركهم كما فعل يعقوب مع أولاده في أواخر سفر التكوين. نجد كلمات البركة في الأصحاح 33. يريد كل واحد فينا ينسى ما فعله الآخرون به ويبقى دايما يطلع من بقه كلمة البركة. انسى حبيبي أي ضيق أي تعب، حتى ولو أراد الآخرون أن يقتلوك، قل يا ربي انت حملتني وانا استحق الموت، فنفسي احمل اخوتي بالفرح حتى ولو كانوا صنعوا بي شرورا كثيرا. اخر حاجة نياحة موسى. نياحة موسى دي بالنسبة لي بأشوف كده عجب فيها. يقول في سفر التثنية والرب ايه؟ والرب دفنه. حاجة دي جيزة قوي. جنازة موسى جنازة عجيبة قوي. نفسي أختم بيها أسفار موسى الخاتم. الحقيقة تخيل كده ربنا يقول لموسى يا موسى اطلع على جبل نابو عشان تموت. اي واحد يقول لك اروح عشان اموت، تاخد مين معاك يا موسى؟ لسنك 120 سنة، ومش يقول له مثلا ندخل على السرير تنام عشان حافظ نفسك، ابعت لك ملاك ياخدك، لا لا لا، تطلع بقية عمرك لغاية النسمة الأخيرة تجاهد، تطلع على الجبل واخد مين معايا؟ ولا حد، لا زوجته لو كانت عايشة، ولا حد من ولاده، ولا رئيس الكهنة الجديد بعد موت هارون، ولا يشوع ابن نون تلميذه، ولا حد من مجلس الشيوخ يطلع معاه. انسان عجوز 120 سنة طالع على الجبل فرحان، ملك موسى راح اعيش مع ربنا، عدي طول. صحيح على رأي كثير من اليهود يقولوا ان موت موسى يسموه موت القبلة، ربنا اخده بحضنه وباسه وراح واخده عنده فوق السماء، يسموه الموت بالقبلة، الموت المفرح. يا ربي ما تحرمنيش ما تحرمناش نحن نحس حتى اخر نسمة من حياتنا نطلع كما على الجبل لكي لا نموت عند السفح، لكن نطلع لفوق دايما محمولين بايديك لكي نختبر حتى هذا العبور الى الحياة الجديدة بعمل نعمتك. موسى النبي احبائي هو طالع فرحان يقول ودفنه الرب. لا قال اجيب رئيس الكهنة يصلي عليا، ولا قال الطقس اللي هيتعمل ايه، ولا قال الناس يجوا طب يشوفوني طب عيلتي طب قرايبي، ابدا ما فيش حد. الجنازة كانت مين اللي ماسكها؟ ربنا نفسه. ومعاه مين؟ ومعاه الملائكة بتوعه، ومعاه الملائكة. جنازة فريدة ما حدش لا شافها ولا حد هيشوفها، ان اللي يقوم بالعمل هو الله نفسه. انا عايز اقول احبائي نفسي اسمع صوت موسى النبي في اللحظات الاخيرة قبل ان يحضر بيقول يشوع تشدد تشجع، الرب سائر معك، هو الرب سائر امامك، هو يكون معك لا يهملك ولا يتركك، لا تخف ولا ترتعب. هقولها تاني ياريت ما ننسهاش ابدا، واعتبر الصوت ده صوت ربنا ليك اللي بيخلي موسى يقوله ليشوع ابن نون تشدد وتشجع، الرب سائر امامك، هو يكون معك لا يهملك ولا يتركك، لا تخف ولا ترتعب. تسمية 31 الآية 7 والآية 8. أختم أسفار موسى الخمسة وأقول بحق أحبائي إن هدف كل هذه الأسفار أنا فين من ربنا، أنا فين من ربنا. في سفر التثنية آخر سفر يقدم لنا إيه موضعي أنا من ربنا. أول حاجة يقول في تثنية 1 الآية 30 والآية 33 ان انا اسير خلفه، هو قدامي يدافع عني، خلي ما خافش خاف مني قدامي ربنا، مين يقدر يوصل لي؟ في تثنية 1 الآية 31 يقول محمول على ذراعي، تخيل كده محمول على الأذرع الأبدية، أبوة حانية، ما مدش ده ولا ممكن تحبني ممكن تهتم بيا، مش لاقي كلمة عاطفة، هي أب حنين الواحد يلتصق بي وانا بي في وانا في يديه وايضا عند قدميه، انا بجواره وانا بي من كبير. هو ده احبائي سفر التثنية، انا اسير خلفه محمول على ذراعيه ملتصق بي وانا ملتصق بي، انا في يديه انا عند قدميه انا بجواره انا بي من كبير. الله يدينا كلنا احبائي خلال هذه الأسفار المقدسة نحن يكون لنا هذا الموضع، نحن مع الله وفي الله والله فينا، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.